السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا، مستعينين بالله متوكلين عليه مستمدين منه العون والتوفيق. نواصل على بركة الله دراسة هذا الفصل باب صفة الصلاة من كلام المؤلف رحمه الله، وكنا انتهينا من ركن السجود وذكرنا فيه أربعة فروع: صفة النزول للسجود وماذا يقدم من الأعضاء، والثاني السجود على الأعضاء السبعة، والثالث السمعية في صفة السجود، والرابع الذكر المشروع في السجود. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمل. هذه المسألة الرابعة عشرة: الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين، وهذه المسألة فيها فرعان: الفرع الأول صفة الجلوس، والفرع الثاني الذكر المشروع فيه. فأما الفرع الأول وهو صفة الجلوس، يقول المؤلف: رحمه الله، ثم يرفع المكبر ويجلس مفترشا. ويجلس مفترشا، والافتراش معناه أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، المقصود القدم، يفرش رجل قدمه اليسرى وتكون القدم اليمنى منصوبة، ويثني أصابعها، الأصابع يثنيها ويجعلها متجهة نحو القبلة. واضح؟ هذه الصفة، هذا المشروع في هذا الركن. المشروع في هذا الركن أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويثني أصابع اليمنى ويجعلها متجهة إلى جهة القبلة. في حديث ورد هذا في عدة أحاديث، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ورد في غيرها، في حديث غيرها من الصحابة رضي الله عنهم. هذه الصفة الأولى. هناك صفة أخرى أحب أن أنبه عليها، لأنها حقيقة أرى أنها سنة مندثرة في هذا الموضع، قل من يعمل بها، وهي أن يفرش قدمين اليمنى واليسرى، يعني عفوا ينصب القدمين، ينصب القدمين اليمنى واليسرى جعل إليكيه على عقبيه. واضحة الصورة؟ هذه الصفة في هذا الموضع وهو الجلوس بين السجدتين، وهذا الإقعاء المشروع. نعم، الإقعاء المشروع هو هذا. واضح؟ والإقعاء الممنوع ما هو؟ اختصار أن يفرش قدميه عن يمينه ويساره أو ينصبهما ويجلس على اليتين بين قدميه، وكون اليتين على الأرض والقدمان مفروشتان أو منصوبتان، هذا الإقعاء المنهي عنه. طيب، هذه الصفة المشروعة في الجلوس. الصفة المشروعة في الجلوس هنا أن يفرش كما قال المؤلف، ويفرش ويجلس مفترشا، فتكون رجله اليسرى مفروشة واليمنى منصوبة. اليمنى منصوبة. الفرع الثاني الذكر المشروع. قبل أن نذكر الذكر المشروع هنا، بس فائدة قضية الأصابع، ما هي المشروع بالنسبة للأصابع؟ طبعا يضع يديه على ركبتين أو فخذيه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في التشهد الأول. من وضع الأصابع، هل يقبض الأصابع كما في التشهد أو يجعلها مبسوطة؟ نعم، الأقرب في هذا الله أعلم عدم مشروعية الإشارة، يعني لا يشير بأصبعه السدادة كما في التشهد، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة.
وما ورد في ذلك هو الشاذ عند أهلهم. الرواية التي فيها الإشارة وأنه يقبض أصابعه ويشير بأصبعه السبابة
في هذا الموضع بين
السجدتين، هذه الرواية الشاذة عند أهل العلم في الحديث، قيل يكون أصابعه موضوعة مضمومة لا يشير بأصبعه السبابة.
الفرع الثاني هنا ذكر المشروع فيه،
ذكر المشروع.
المشروع كما قال المؤلف
ما شاء الله
أخوات وضعوا صورة جميلة.
نعم أخبروها جزاهم الله خير، وهذا صحيح،
هذا هو هذه الصفة المشروعة ثابتة في صحيح مسلم عن ابن عباس، وهذه قليل من يعمل بها هنا في هذا الموضع بين السجدتين. وجزا الله خيرا من أحضر هذه الصورة
واضحة.
نعم
جزاك الله خير الأخوات.
قيل له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هو سنة نبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ هل يفرش أو يقعي؟ هذا بقع كما هنا في الصورة.
نعم
بناء على القاعدة، القاعدة
ايش القاعدة؟
العبادات الواردة على وجوه متنوعة المشروع الاتيان بها على هذه الوجوه.
نعم
طيب الذكر المشروع هذا فرع الثاني كما قال المؤلف يقول رب اغفرني. المشروع يقول رب اغفرني رب اغفرني، واما الزيادة اللهم اغفرني وارحمني واهدني واهدني وارزقني فهذه في سنة أو في جامع الترمذي وفيها مقال في سنن أبي داود الترمذي وفيها مقال عند أهل العلم في سندها مقال، ولهذا الثابت الصحيح هو قول رب اغفرني أو رب اغفرني، وإن دعا فلا بأس لأن هذا من مواضع الدعاء كما نقل ذلك عن بعض السلف. إن دعا فلا بأس لأن هذا من مواضع الدعاء كما جاء ذلك عن بعض السلف رضي الله عنهم. وأيضا من السنة هنا إطالة هذا الركوع، وهذا أيضا مما يغفل عن كثير من الناس وقد يفرط فيه أو يعني يخل به بعض الأئمة واتقهم الله لحديث ابن عباس حتى نقول قد أوهم. السنة إطالة الركنين بعد الركوع وبين السجدتين، فيراعي المسلم المصلي هذا الأمر في صلاته. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه فإن شقق بالأرض فيأتي بمثلها. هذه مسألة الخامسة عشرة نقول معنون لها، فنقول صفة القيام إلى الركعة الثانية، صفة القيام إلى الركعة الثانية. المؤلف يقول يعني حين الآن انتهينا من الركعة الأولى، أدينا الركعة الأولى وانتهت، أراد أن يقوم الركعة الثانية كيف يقوم؟ يقول لك المؤلف هناك قول وهناك فعل. القول التكبير، وهذا يكبر فيقول الله أكبر، والفعل معتمدا على ركبتيه بيديه فإن شقق بالأرض، يعني حينما يقوم يعتمد يضع يديه يعني على ركبتيه، يكون اعتماده على ركبتيه بيديه. إذا شق عليه مثل يكون إنسان كبير في السن أو مثلا فيه ألم في ظهره فيضع يديه يكون يعتمد على الأرض، ما هو الاعتماد ما هو على ركبتين يعتمد على الأرض، لكن الأصل الذي قدمه المؤلف أن يكون الاعتماد على ماذا؟ على الركبتين. نعم فإذا الصفة القيام إلى الركعة الثانية أعيد باختصار، الصفة القولية التكبير وهذا ثابت في حديث أبي هريرة قال ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، يعني السجدة الثانية يكبر حين يرفع رأسه من السجود وهذا ثابت صحيحين. وأما الفعل فينهض على صدور قدمين معتمدا على ركبتيه، وهذا ما قرره المؤلف. ورد في هذا الحديث وفيه مقال في سنن الترمذي
ولهذا بعض أهل المسألة اختلافية اجتهادية بين أهل العلم، هل يكون الاعتماد على الركبتين أو على الأرض؟ الأقرب في هذا أن يكون الاعتماد على الأرض. لأن الحديث الثابت في صحيح البخاري يدل على ذلك. حديث أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا، وذكر الحديث إلى أن قال: سئل أبو قلابة عن صلاة مالك بن الحويرث فقال: مثل صلاة شيخنا مالك، يعني عمرو بن سلمة. وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض. هذا هو الشاهد. وإذا رفع رأسه من السجدة أو عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض. وهذا في البخاري، رواه البخاري في صحيحه، وروج عليه قال: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من ركعة. كيف يعتمد على الأرض إذا قام من ركعة. فهذا فعل صحابي. وفي سنن النسائي قال مالك بن الحويرث: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي لهم في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. وهذا هو الشاهد. وهذا حديث موضوع، الذي في البخاري موضوع والذي في النسائي موضوع. قال: ثم قام فاعتمد على الأرض. السند المستقيم. وهذا أعوان للمسلمين. واضح يا أخوان؟ نعم. لا، أثناء القيام، يعني الآن انتهى من السجدة الثانية، انتهى من السجدة الثانية، يريد أن يقوم للركعة الثانية، هل يعتمد على ركبتيه ولا يعتمد على الأرض؟ لكن هل يشرع جلسة الاستراحة؟ المؤلف رحمه الله ما ذكرها. وفيها أيضا بحث لأهل العلم أنها مشروعة وغير مشروعة. وقول الثالث وهو الأظهر أنها سنة لمن يحتاج إليها، أنها سنة لمن يحتاج إليها، يعني من احتاج إليها لكبر أو مرض أو نحو ذلك، هذه سنة في حقه. وهذا هو الذي دار جماعة من المحققين كالموفق بن قدامة المغني والعلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه وغيرهما من أهل العلم، لأن الأحاديث التي نقلت صفة صلاة المسلم بدقة كثير منها لم يذكر هذه الجلسة، وذكرها بعضها. فالجمع بين هذه الأحاديث هو على هذا، أنها سنة في حق من احتاج إليها. طيب، إذا نعود إلى مسألتنا حتى ما نذهب الوقت. أن صفة القيام إلى الركعة الثانية قلنا يعتمد الآن على الأرض، واضح؟ طيب، اعتماده على الأرض هل يكون بيديه مبسوطتين أو على هيئة الحاجة؟ لأنه أيضا ورد في بعض الأحاديث، تعرفون كيف صفة الحاجة؟ هذا العجين، العجين عبد العزيز، العجين شوف هذا كذا يسلطون الفطايا أو البيتزيا، ورالوا يعملون من هذه الأشياء. أول شيء يسوون عجين، قلنا لا، كيف يعجن؟ أو الخباز المخبز تجده يجمع خفيه هكذا يعجن. إذا قام إلى الركعة الثانية، هل يقوم على صفة العاجن أو يقوم ويديه مبسوطتين؟ هذا يتكلم عنها العلم، ورد في حديث أنه على هيئة العاجل، لكن الحديث ضعيف، الحديث الوارد في هذا ضعيف. وإن كان الإمام الشيخ الألباني قواه بطرقه وبنى بناء على ذلك، بنى على مشروعية العجل، والأمر في هذا واسع، لكن الأقرب فيها يعني يعتمد بيديه مبسوطتين، يعتمد بيديه مبسوطة. طيب، إذن هذه المسألة الخامسة عشرة وهي صفة القيام إلى الركعة الثانية. ثم قال المؤلف: فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعود إن كان تعود. هذه المسألة 16، الفرق بين الركعة الثانية والأولى. يعني الآن يصلي الركعة الثانية كالأولى، ولهذا قال المؤلف فيأتي بمثلها، بمثلها ضمير يعود على ماذا؟ على الأولى، يعني يأتي بركعة ثانية مثل الركعة الأولى، والمماثلة تماما. اللهم إن في أشياء استثنى، فتختلف الثانية عن الأولى في أربعة أشياء. الأول النية، ليش؟ يعني لأن نوع، وهذه كلها صلاة واحدة فلا ينوي، بينما في الأولى ينوي طلع. الثانية التحريمة، تكبيرة الإحرام تكون ابتداء الصلاة عند الركعة الأولى. هل يكبر تكبيرة الإحرام الثانية؟ لا. الأمر الثالث الاستفتاح، إذا قام الركعة الثانية هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ لا، لأن الاستفتاح للصلاة، والاستفتاح يكون مرة واحدة عند افتتاح الصلاة. واضح؟ وهذا بلا خلاف واضح. الأمر الرابع التعوذ، الأمر الرابع التعوذ، يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول هذا أيضا من الفوائد، فيتعوذ في الركعة الأولى ولا يتعوذ في الركعة الثانية. طيب إذا قام الركعة الثانية مش يقول مباشرة؟ أي نعم، يبدأ بالفاتحة، يبدأ بالفاتحة. ولحديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسر، وحديث في مسلم، والحديث في صحيح مسلم. وقال هنا نبه المؤلف رحمه الله إلى طيب جيد، قال والتعود إن كان تعود، يعني إن كان تعود في الركعة الأولى فلا يتعود في الثانية، وإن لم يتعود في الأولى فيتعود في الثانية. واضح؟ وهذا جيد، هذا طيب جيد. طيب ثم قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والجنصر من يمناه، وتحريق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله إلى آخر، إلى قوله عبده ورسوله. هذا هذه المسألة 17، وهي التشهد الأول. المسألة 17 التشهد الأول، وهذه المسألة تتضمن فرعان. الفرع الأول صفة الجلوس في التشهد الأول، صفة الجلوس. أما الرجلان فالسنة الافتراش كما قال المؤلف، ثم يجلس مفترشا، وعرفنا معنى الافتراش، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا ما يتعلق بالرجلين. وأما اليدين فما هي السنة في صفة اليدين؟ قال المؤلف رحمه الله وسن وضع يديه على فخذيه، وسن وضع يديه على فخذيه، فتوضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى. والأصابع، أصابع اليدين، أما أصابع اليد اليسرى فتكون مبسوطة، أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة، واليمنى، اليمنى يقبض الخنصر والبنصر، يحضرهما ويحنث الإبهام والسبابة، عفوا يحنث الإبهام والوسطى، يعني حنث ويشير بالسبابة، وهذا معنى قوله وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامها مع. طيب لا بس، إذن كم نعيد مرة أخرى، نحن الآن في المسألة 17 وهي التشهد الأول، وقلنا فيها فرعان، فرع الأول صفة الجلوس في التشهد الأول، وقلنا الصفة كلام على الصفة من جانبين، من جانب الرجلان ومن جانب من جانب الرجلين ومن جانب اليدين. أما الاثنان فما هي السنة في التشهد الأول؟ الافتراش. في التشهد الأول الافتراش. وعرفنا صفة الافتراش وذكرنا الدليل أيضا على هذه الصفة. والجانب الثاني وهو اليدين، فتوضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الأيسر، وأصابع اليسرى تكون مبسوطة، أصابع اليد اليسرى مبسوطة، وأما أصابع اليد اليمنى فلك فيها صفتان. الصفة الأولى هي ما ذكره المؤلف أن تقبض الخنصر والبنصر وتحلق حلقة الوسطى والإبهام وتشير بالسبابة هكذا، واضح؟ هذه الصفة الأولى. الأخوات بالنسبة للأخوات واضحة؟ هذه هي التي ذكرها المؤلف، هذه الصفة واضحة وهي ثالثة. طيب الحمد لله. الصفة الثانية أن تقبض الأصابع كلها الأربعة وتشير بالسبابة، أن تقبض الأصابع كلها وتشير بالسبابة، وهذه ثابتة في صحيح مسلم في حديث ابن عمر قال وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي كرمتها. فهاتان صفتان. ماذا يفعل المصلي؟ ينوع، ينوع بناء على القاعدة المشهورة. طيب وذكرنا مسألة تكلمنا عنها لكن لا أدري بالنسبة لأخوات، قضية النظر إلى موضع السبابة يرمي ببصره إلى موضع تشهده، هذه تكلمنا عليها، هذه هي مما سمع قبل الانقطاع وبعد الانقطاع، لكن لا بأس. تكلم الإنسان ببصره يرمي ببصره إلى السبابة كما في الحديث رمى ببصره إليها، ورمى ببصره إليها. النقطة الثالثة هنا في صفة التشهد وهي مسألة أيضا فيها معترك، قضية الإشارة والتفريج. نعم، وأيضا هذه المسألة فيها كلام طويل وألف فيها مؤلفات من المعاصرين، ولم نخوض فيها لأن وقرنا أطلنا فيها والمسألة لا تحتمل كل هذا الخطير. الآن إذا عندنا، لا قبل ذلك، عندنا إشارة وعندنا تحريف، عندنا إشارة وعندنا تحريف، والفرق بينهما واضح. تمام، الإشارة ثابتة لا إشكال فيها، لكن الكلام في التحريف يعني الإنسان يشير، يشير يعني إشارة، ما هو يثنيها يعني يلينها، وإنما يشير، لكن هل يحرك أو ما يحرك؟ وإذا كان يحرك متى يحرك؟ ثانية مبنية على ثبوت التحريك. فأقول أما الإشارة بالسبابة اليمنى في التشهد فهذه ثابتة في حديث ابن الزبير وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وألفاظ الأحاديث ممكن مراجعتها في الكتب التي اعتنت ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجوع إلى الأصل إلى صحيح مسلم. واضح أخوان؟ هذه الإشارة ثابتة لا إشكال فيها من رواية أكثر من صحابي وهي ثابتة في صحيح مسلم. وأما قضية التحريم فهذه وردت في حديث وائل بن حجر واختلف في ثبوتها، والأقرب أنها شاذة وليست ثابتة. نقرأ أنها شاذة، تفرد بها أحد الرواة من بين عدد كبير من الرواة، وهذه مسألة حديثية ربما لا يسع المقام إلى تفصيلها، فيها هذه من المسائل التي تصح تنفيذ على قضية تفرد الرواة وإعلام التفرد. هذا في علم الحديث قضية مباحث العلل، هناك أجناس العلل منها الإعلام بالتفرد، ومن يعني أشهر وأبرز أمثلة هذا الحديث. وهذا الحديث معلق، الحديث الذي فيه التحريم بين الرفع، رفع الأصبع والإشارة بها هذا ثابت، وأما التحريم فليس بثالث. واضح يا اخوان هذا قدر الى هنا؟ نعم هذا. فمن راى صحه التحريف وحرك فلا تثريب عليه ولا ينبغي الانكار ولا التشديد في هذا. نعم. ومن لم يرى ثبوت التحريف فلا يحرك. واضح يا اخوان هذا خلاصه ما يمكن ان يقال في هذه المساله. ولهذا المؤلف يقول: وأشار بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. هنا المؤلف أيضا نص على الإشارة ولم يذكر التحريف، وهذا موافق لما ذكرنا، موافق لما ذكرنا. طيب الفرع الثاني، الفرع الثاني الذكر الوارد في التشهد. الذكر الوارد هو ما ذكره المؤلف: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، علمه ابن مسعود كما في الصحيحين، وقال بعده: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. هذا حديث ابن مسعود هو أشهر أحاديث التشهد. ورد التشهد أيضا من رواية ابن عباس بلفظ مغاير، ومن رواية عمر بن الخطاب وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم، وكذلك السنة في هذا التنويه من كان يحفظ تشهد ابن عباس ويأتي به أحيانا هو ثابت في صحيح مسلم، وغيره من التشهدات الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشهور والذي عليه أهل العلم هو تشهد ابن مسعود، وهو هذا الذي نحفظه. هنا مسألة الدعاء في التشهد الأول، هل يدعو في التشهد الأول أم لا؟ الأقرب أنه لا يدعو التشهد الأول مبناء على التخفيف، ويأتي بهذا الذكر الذي ذكره المؤلف: التحيات لله والصلوات إلى قول عبده ورسوله. وأما الدعاء فيكون بعد التشهد الثاني. المسألة الثانية أو الفرع الثاني هنا أو التنبيه الثاني: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. كذلك يقال: ليس في التشهد الأول صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في ذلك فلا يثبت، وما ورد في ذلك فلا يثبت. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما انتصر لذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعرف أنها مبنية، الشهر الأول مبني على التحقيق، والوارد فيه لا يخرج من جهة الحديث صحة حديثية ويقتصر على ما ورد. واضح يا إخوان؟ هذا هو الذكر الوارد في التشهد الأول، الذكر الوارد في التشهد الأول. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ننتقل إلى الصفحة الأخرى: القيام بعد التشهد الأول. يقول المؤلف: يقول ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. هذه المسألة الثامنة عشرة، نقول: القيام بعد التشهد الأول وصفة ما بعده. القيام بعد التشهد الأول وصفة ما بعده. وهذه المسألة تتضمن فرعين، هذه المسألة تتضمن فرعين. الفرع الأول: التكبير عند القيام من التشهد الأول ورفع اليدين فيه. فكما قال المؤلف: يقوم مكبرا، يشرع التكبير في هذا الموضع، ويشرع أيضا رفع اليدين، ويشرع رفع اليدين كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فإذا المواضع التي ترفع اليدان فيها في الصلاة، المواضع التي ترفع اليدان فيها في الصلاة، نعم أحسن، أربعة مواضع، نعم أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. عند القيام من التشهد الأول. طيب الفرع الثاني الاختصار على الفاتحة الثالثة والرابعة. يقول المؤلف مقتصرا على الفاتحة ويصلي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وهذا حديث متفق عليه. فهذا هو السنة في الركعة ما بعد الركعتين الثالثة المغرب والثالثة والرابعة الرباعية يقتصر على الفاتحة. لو زاد أحيانا فلا بأس لأن ورد ما يدل على الزيادة في حديث أبي سعيد قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الأوليين ركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام من تنزيل السجدة وفي الأخريين على النصف من ذلك يعني في الركعتين الثالثة والرابعة من الظهر نصف الأولى والثانية. طبعا السجدة 30 ركعة معناه أنه كان يصلي في الثالثة 15 عفوا 30 آية في الثالثة والرابعة يكون 15 آية وهذا يدل على أن زيادة على الفاتحة 7 آيات. فاستنبط العلماء أنه أحيانا يزيد على الفاتحة في الثالثة والرابعة لكن حديث أبي قتادة يعني رجحه بعض أهل العلم لأنه بالصحيحين ومجزوم به. أما حديث أبي سعيد فهو في مسلم فقط ثم هو حذر قال كنا نحذر لكن الجمع ممكن والجمع مقدم على الترجيح. قاعدة أن الجمع مقدم على الترجيح فيمكن نجمع بين هذا نقول الأغلب والسنة الاختصار على الفاتحة لكن لو زاد في بعض الأحيان فلا بأس بذلك. وورد عن ابن عمر أنه كان يزيد على ذلك في الأربع وكذلك ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى المغرب فقرأ الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فقرأ بأم القرآن وبقوله تعالى ربنا ناس لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية وسند هذا صحيح سنده صحيح. طيب ثم قال المؤلف ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد إلى آخره. هذه المسألة 19 التشهد الأخير التشهد الأخير وهذه المسألة فيها فرعان. الفرع الأول صفة الجلوس في التشهد الأخير صفة الجلوس في التشهد الأخير والفرع الثاني الذكر المشروع فيه. فأما الفرع الأول ما هي الصفة المشروعة في الجلوس في هذا التشهد الأخير قال المؤلف ثم يجلس متوركا. التورك معناه الاعتماد على الورك وما هو الورك هو ما فوق الفخذ هذا الموضع الذي فوق الفخذين يسمى الورك. فالتورك الاعتماد على الورك يقال قاعد متوركا يعني متكئا على إحدى أو على أحد الورقين. والتورك المشهور في المذهب أنه التشهد الأخير في صلاة ذات تشهدين يعني الصلاة إذا كانت ذات تشهدين فهي جميع الصلوات مع الفجر فتتورك في التشهد الأخير. أما في الفجر هل تتورك أو تفترش يكون الافتراش أو التورك الافتراش يكون الافتراش. نعم ما هو التورك صفته له صفتان أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مقروشة ويجلس على مقعدته على الأرض تكون المقعدة في الجانب الأيسر مباشرة للأرض والرجل اليمنى منصوبة والرجل اليمنى منصوبة. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا اليمنى واليسرى ويخرجهما من الجانب الأيمن يخرجهما من الجانب الأيمن واضح الصفة صفتان أيضا ينوع فيها الإنسان ينوع فيها الإنسان. وجاء الصفة الثالثة أن يضع الفخذ القدم اليسرى بين الفخذ والساق يدخل القدم اليسرى بين الساق اليمنى وفخذها وهذه يعني ذكر أهل العلم أنها غير محفوظة، غير محفوظة. فإذا نقتصر على الصفتين الأوليين، يفرش القدمين اليمنى واليسرى ويخرجهما من الجانب الأيمن ويجلس على الورق، يعتمد على الورق الأيسر. والصفة الثانية أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى، عفوا، أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن، الرجل اليسرى يخرجها من الجانب الأيمن مقروشة ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون اليمنى منصوبة. هذه إذن الصفة، صفة الجلوس في التشهد الأخير. طيب، ما هو الذكر المشروع فيه؟ ما هو الذكر المشروع فيه؟ قال المؤلف، أنا لاحظ كلام المؤلف، قال فيأتي بالتشهد الأول لأن السبب، يعني أنت الآن التشهد الأخير ماذا تقول؟ تقول التشهد الأول، التحيات لله بلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذه الصلاة الإبراهيمية سيأتي كلام على حكمها، ما حكمها؟ هل هي سنة أو واجبة أو ركن؟ سيأتي في كلام المؤلف. وصفتها وردت صفات متعددة، فيحفظ الإنسان ما تيسر له وينوع، وردت عدة صفات ساقها الذين اعتنوا بجمع الصفات كالعلامة الشيخ الألباني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الشيخ الألباني له كتابان في صفة الصلاة، الكتاب الأول المختصر وهو المشهور الذي كان مع الناس ومتداول ومطبوع قطعات كثيرة، صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كتاب يعني جزء لطيف. وله كتاب آخر موسع سمى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل، يعني يحال إليه الأصل اللي هو أصل هذا الكتاب، وهو موسع ذكر الأدلة والألفاظ والروايات وتتبع الطرق، مطبوع في ثلاثة أجزاء، مطبوع في ثلاثة أجزاء، هذا طبع أخيرا متأخر يعني المطور، وكلاهما موجودان في المكتبة. فطيب الإنسان أن يتعلم ويعلم. لهذا أنا أنصح يا أخوان نسير الشباب، من كان ممكن إمام مسجد أو مؤذن أو حتى من الجماعة، أنك تدرس وعلم الناس هذه المعلومات، لأن الناس يعني عوام كثير منهم قد يجهلون أشياء وتخفى عليهم أشياء ويتعامل في أخطاء. فتعليم الناس هذه المسائل من أهم المهمات، من أهم المهمات. وكذلك الأخوات أيضا نشر هذا العلم في ملتقيات النساء والدور وأماكن التعليم وما إلى ذلك، وحتى بين الناس في الاستراحات والمجالس الأقارب وهكذا، هذا أيضا من أهم المهمات. بعضهم يذكرني يا إخوان يقول اكتشفنا أن قريبة لي صالة أو عمة امرأة كبيرة في السن فوق 60 أو قريب من 70، أنها كانت تصلي صلاة صارت أهل سنين سنين طويلة وهي تصلي، لكن إذا تبين أن الصلاة أخطأ كلها بالصلاة، لها أولاد ولها بنات لكن ما يدرون عنها، هي تصلي لوحدها، فما تنبهت إلا بعد هذا الأمر. طبعا السابق ما كان في مجالس ولا في محاضرات وتوعية مثل ما هو الآن، فتوعية بين النساء خاصة النساء يعني الكبيرات، لأن هؤلاء كثير منهم أميات لم يتعلموا ولم يدرسوا في المدارس، كان في ذلك الوقت يعني هذا ما تساهم تعليم وانتشار الخير في المنطقة. مسألة الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية، يأتي الدعاء ويشرع الدعاء، وآخر الأدعية هي التعوذات الأربع، التعوذات الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. هذه في الصحيح من حديث أبي هريرة، وورد في صحيح مسلم بنقل طه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. ولهذا ذهب الإمام طاووس بن كيسان اليمامي من التابعين من أصحاب ابن عباس ومن أئمة التابعين، إلى وجوبها، إلى وجوب، وأن من تركها بعد التشهد الأخير فهو آثم، حتى أنه قال لابنه يوما كما في صحيح مسلم قال أدعوك بهذه صلاتك يا بني؟ قال لا، قال أعد صلاة، أمره بإعادة الصلاة. وتبعه على هذا ابن حزم الظاهري والشيخ الألباني رحمه الله، هؤلاء يرون أن هذا الذكر واجب، لكن جماهير أهل العلم على الاستحباب، جماهير أهل العلم على الاستحباب وهو أقرب، لكن لا شك أن هذا أفضل، ولهذا لا يعني لا يخل ولا ينبغي للإنسان أن يترك هذا الدعاء في صلاته أبدا. كذلك يأتي بما ورد مثل ما جاء في الحديث الذي ذكر الله عنه ما أنت نفسي بالمن في هذا لا تردن إلا أخذني أخذني إنك الغفور الرحيم. وفي حديث سفيان بن أوس كان يعلمنا كلمات ندعو بها في صلاتنا في دبر صلاتنا، اللهم إن سنك الثبات في الأمر والعزيمة على بشر وأسألك شكرا منك فاسم عبادتك وأسألك قلبا سليما من لسان صادقا وأسألك من خير ما كان وأعوذ بك من شر ما كان وأسألك من خير ما فعل. كذلك يأتي الدعاء الوارد اللهم إني أعوذ بك من المأمن والمغرم، ويقول أيضا رب إني عبادك ومن ثبات عبادك، وهكذا يدعو كما جاء في حديث عبد بن مسعود، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذا موضع دعاء فيدعو الإنسان بما يفتح الله عليه. قال المؤلف رحمه الله، ذكر المؤلف الدعاء هذا التعويذات الأربع وصلنا، يدل على أنها سنة، وهذا مذهب المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا، كما قلت لكم أنها سنة. قال وسنة أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه معروفة، لكن اللهم فتنة الممات، فتنة المحيا والممات، والصبيان ما هو المقصود بفتنة المحيا والممات؟ نعوذ بالله من الفتنة. فتنة المحيا يعني المحيا اللي هي الحياة، وفتنة الحياة تدور على أمرين، الشبهات والشهوات، فالناس يفتنون في هذين الأمرين، إما شبهات تضلهم عن دينهم أو شهوات كذلك تفتنهم في دينهم. وهذا العصر الحقيقة نحن الآن في هذا الزمن زمن زادت فيه الفتن في هذين البابين، باب الشبهات فتحت أبواب ما كانت معروفة، وباب الشهوات خاصة بعد هذه التقنية الجديدة والشبكة ووسائل التواصل، صار الوصول إلى المقاطع والأمور التي تؤجج الشهوات من أيسر ما لك، تعطي الزر وتصل إلى ما تريد، واضح؟ هذه فتنة المحيا. فتنة الممات، قال أهل العلم فتنة الممات ما يكون عند الموت، وهي أن الشيطان يأخذ الإنسان ويتسلط عليه عند الموت ليفتنه، كما نقل عن الإمام أحمد أنه كان في سكرات الموت وعنده بعض أصحابه فسمعهم يقول لا بعدي لا بعدي، فلما أتاه سألوه قال إن الشيطان أتى بي فقال فتني يعني، فقلت لا بعدي. ويعني بعض الناس قد يفتن في هذا، لأن هذا موضع ضعف للإنسان، موضع الروح من الدنيا، موضع عصيب وشديد، نسأل الله يعيننا وإياكم على سكرات الموت، فموضع فتنة. لهذا الشيطان الآن يعني يرى أن هذه آخر فرصة له، هو معك سنين عمرك، فيقول هذا يحب يتسلط ويأتي بكل ما يستطيع، ونص الله يثبتنا ويعيننا على قول الثالث بقول الثالث. فهذه من فتنة الممات، كذلك فتنة الممات فتنة القبر، الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان فأبعداه فسألان الأسئلة المعروفة، هذا عامة للجميع الفتنة القبر. بعد الفتنة تكون يكون الجزاء إما عذاب القبر أو نعيم القبر، ففرق بين فتنة القبر وعذاب القبر، بعض الناس يعتقد أو يخلط بين الأمرين، ففتنة القبر هذه عامة تقريبا إلا من استثني مثل المرابط والشهيد، لكن الصالح والطارح الفتنة. والمقصود بالفتنة ما هي؟ معنى فتنة القبر سؤال الملكين، سؤال الملكين، فهذه داخلة في فتنة الممات. إذا هذا معنى فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرق. المغرق الصيف أنه الدين، نعوذ بالله من غلبة الدين. ثم قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني هذا رأي المؤلف. صورة المسألة، صورة المسألة كان يقول الإنسان في صلاته بعد التشهد الأخير يقول اللهم إني أسألك بيتا واسعا، أو أسألك أن ترزقني طعاما لذيذا، أو أسألك أن ترزقني سيارة جديدة، أو زوجة جميلة، هذه من أمور الدنيا. هل يجوز للمصلي أن يأتي يدعو بمثل هذه الدعوات التي تتعلق بأمر من أمور الدنيا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز هل تبطل الصلاة بذلك أم لا؟ وافقان المؤلف يقول لا يجوز ولو فعل فتبطل الصلاة. فلو أن إنسان مثلا يصلي صلاة فريضة وفي التشهد الأخير قبل أن يسلم دعا بدعاء بأمر الدنيا، فنقول على كلام المؤلف بطلت صلاتك، أعد الصلاة من جديد. هذا مقتضى كلام المؤلف، قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، هذا تقرير كلام المؤلف. ولكن الصحيح خلاف ما ذكره، هذا قول مرجوح. والراجح أنه لا بأس أن يدعو بشيء من أمور الدنيا، وذلك لأن الدعاء نفسه عبادة. هو الآن هل هو يتحدث بأمر الدنيا أو يدعو الله؟ هو يدعو الله، وهذا دعاء وهذا عبادة، فالدعاء من أعظم العبادة، فالدعاء نفسه عبادة ولا كان بأمر الدنيا. ولهذا ورد في بعض الأحاديث وإن كان في سنة المقام يسأل أحدكم ربه حتى يشعل عليه، يسأل أحدكم ربه حتى يشعل عليه. فصحيح أنه لا بأس بذلك، ولا تبطل الصلاة به، ولا تبطل الصلاة به. طيب، ثم قال المؤلف ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا مرتبا معرفا وجوبا. هذه المسألة العشرون وهي التسليم، والكلام على التسليم في ثلاثة فروق. الفرع الأول حكم التسليم، وهذا سيأتي محل إن شاء الله لأن المؤلف تكلم عليه لما نتكلم عن الواجبات والركعة. الفرع الثاني صفة التسليم، صفة التسليم. المؤلف يقول ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذه هي السنة، أن يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله في الجانب الأيمن وكذلك في الجانب الأيسر. وهذا ورد في حديث عبد الله في السنن، سنن أبي داود والترمذي وغيرها بسند صحيح، بسند صحيح. طيب، المؤلف قال مرتبا، ايش معنى مرتبا؟ يعني ضد الترتيب التنكيس. فلو ان المصلي سلم منكسا صورة ذلك ان يقول وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، فهل يصح هذا؟ هذا لا يصح، لأنه نكسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أتلى بالتسليم مرتبا وأمر به. ثم أيضا هذه الصفة ورد فيها نهي، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، كما في مسلم والترمذي بسند صحيح. عليك سلام الله وقتا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، هذا في الرسالة لقاء الموتى، كان هذه تحية الموتى. الحديث لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، واضح. هذا معنى كلام المؤلف مرتبا يقابل الترتيب ماذا؟ التنكيس. صفة صورة التنكيس أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجزئ؟ لا يجزئ، فرحمة الله. طيب قال معرفا تعريف يعني بأداة التعريف وهي ألف يقابل التعريف التنكير صورة ذلك لو قال المصلي بعد أن انتهى من التشهد الأخير سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله على كلام المؤلف لا يمس لكن مذهب طائفة من أهل العلم والفقهاء أنه مذهب مبني على مسألة اللغة العربية وهي أن التنوين عوض عن التعريف التنوين عوض عن التعريف وهذا أصحاب اللغة يعني يعرفون هذا وأيضا قالوا أيدوا هذا الإجزاء لأن أكثر ما ورد في القرآن السلام بغير التعريف سلام عليكم بما صبرتم يقولون سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم فهذا يدل على الإجزاء لكن لا شك أن الأفضل والسنة أن يأتي بأن خروجا من الخلاف وهذا هو الوارث السنة صفة تسليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي به معرفا فيقول السلام عليكم طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة طيب الفرع الثالث بهذه المسألة على من يسلم حينما يقول إنسان السلام عليكم ورحمة الله يسلم على من إن كان معه جماعة فيسلم عليه وإن كان يصلي لوحده فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه مع شماله واضح إذا كان مع جماعة وسلم هل يجب على الجماعة أن يردوا عليه الجواب لا الجواب لا لأن تسليمه كل واحد تسليمه بمثابة الرد تسليم بعضهم على بعض بمثابة الرد على بعض يعني إنسان في الصلاة إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله وسلم ما ترد عليه فقل عليكم السلام واضح طيب هذا ما يتعلق المسألة المسألة الأخيرة ونختم بها هذا الدرس وأعتذر أن أطلنا عليكم لكن أردت أن ننهي الدرس قال المؤلف رحمه الله وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مصيرة بجنيها عن يمينها وهو أفضل وهو أفضل هذا ما يتعلق بصفة الصلاة انتهت إلى هنا هذه المسألة 21 ومعمل لها فنقول هل تختلف المرأة عن الرجل في صفة الصلاة هل تختلف المرأة عن الرجل في صفة الصلاة يعني كل ما سبق يشمل الرجل والمرأة لكن هل تفارق المرأة أو تختلف المرأة عن الرجل في شيء يقول المؤلف المرأة كالرجل يعني في كل ما سبق من الصفات القولية والفعلية والجلوس والقيام والركوع والسجود كله واحد المرأة كالرجل لكن تختلف في مسألتين استثنى مسألتين المسألة الأولى التجافي المجافاة في الركوع والسجود لا تفعل ذلك وإنما تضم نفسها والمسألة الثانية في الجلوس فلا تفترش ولا تتورط وإنما تسجل رجليها في جانب يمينها واضح تسجل رجليها في جانب يمينها وهو أفضل واضح أخوان المرأة إذن كالرجل إلا في هاتين المسألتين المجافاة في الركوع والسجود وصفة الجلوس بمعنى أنها لا تفترش ولا تتورط وإنما تسجل رجليها في جانب يمينها فتنضم وتتضام على هذه الصفة وذلك قالوا لأنها عورة فيستحق لها أن تجمع نفسها وهذا أستر لها حتى لا يبدو شيء من تفاصيل جسمها هكذا علموا وقال بعض العلماء بعدم التفريق لعموم النصوص صلوا كما رأيتموني أصلي وجاء عن أم الدرداء التابعية رحمها الله أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة وهذا ذكره البخاري معلقا مسلما به وهذا أقرب أن المرأة إلى الرجل، لأن النساء شقارة الرجال، وما تبقى الرجال تبقى للنساء إلا بدليل، فأرفع إليها وتجاقي والركوع والسجود وهكذا كما سبق. إذا كانت تصلي خاصة، يعني إذا كانت تصلي بمقربها أم العلة ما عندها أحد، كيف نقول وضفع من ذلك، أو كانت بين النساء فهذا لا إشكال أنها كغيرها، الرجل تفعل ما جاء فيه السنة. ربما يقال إذا كانت تصلي بحضرة رجل أو رجال، إذا كانت تصلي بحضرة رجل يراها أو رجال يرونها، فربما ما ذكر المؤلف ما هو وجه أن هنا يعني تضم نفسها ولا تفعل ذلك، لأنه قد يذبي تقاطيع جسمها وتفاصيله، وهنا تضرب بالستر والبعد عن مواضع وهيئات الفتنة، فهذا له وجه في هذه الصورة. لكن إن كانت تصلي بمقربها أو كانت تصلي مع النساء، فالأظهر والأقرب الله أعلم أنها كالرجل، أنها كالرجل. هذا ما يتعلق بما ذكر المؤلف، وبهذا نكون قد انتهينا من باب صفة الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المقتدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتقبل منا صلاتنا وجميع أعمالنا الصالحة، ونكتفي بهذا القدر، ونؤمن إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله ويسر وقدر. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.